بقدرته ان يصنع عجائب تدهش الناس. هذا ما يقوله الرب بلسان موسى لبني اسرائيل في سفر التثنية الصفحة 13 من 1-3. يقول لهم اذا قام في وسطك نبي او عالم حلم واعطاك آية. يعني معجزة يعني شيء يعجب عنه الانسان. معجزة يعني شيء يعجب عنه الانسان. واعطاك آية او عقوبة. ولو حدثت الآية او العقوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة اخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي او العالم ذلك الحلم. لان الرب الهكم يمتحنكم. بيسيب كده شوية الناس اللي يعملوا الحدث. يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب الهكم من كل قلوبكم ومن كل انفسكم. المسيح نفسه قال نفس الكلام في متى 7:22-23. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين سيدا وباسمك صنعنا قوات كثيرة عجائب. فحينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الاسم. باسمك عملنا الحجر ومعرفوش لانها تستند الى قوة الشيطان كما قال رب المجد في متى 24:24. لانه سيقوم مسحاء كذبة. مسحاء المسيح سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين ايضا قديسين. كما يتكلم معلمنا القديس بولس الرسول عن المسيح الدجال في رسالته الثانية للثسالونيكي الاصحاح 2:9. يقول ايه الذي على المسيح الدجال ده اللي بيسميه انسان الخطية الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وآيات وعجائب كاذبة. انما عجائب كما يتحدث القديس يوحنا الرسول في سفر الرؤيا عن الوحش قائلا ويصنع آيات عظيمة حتى يجعل نارا تنزل من السماء على الارض قدام الناس ويضل الساكنين على الارض بالآيات التي اعطيت ان يصنعها. يعني كلمة اعطيت في صيغة المبني المجهول ان الله سمح لي الذي اعطيت ان يصنعها. الكلام ده في رؤيا 13:13-14 وكمان تلاقوه في رؤيا اصحاح 19:20. في سؤال يترتب على كده هل السحر شيء حقيقي وموجود؟ اقول لكم نعم السحر شيء حقيقي وموجود لكن بداية يجب ان نفرق بين السحر والدجل. الدجل النار شعوذة. كثيرون من الدجالين يدعون انهم سحرة. السحرة يظهر كل حاجة انما دي خطية هنتكلم عن كده دلوقتي. انما الدجالين بيستغلوا سذاجة الناس واللهفة بتاعتهم. واحد في دقيقة عاوز يخلص منها. الناس عمالة تعاني ويوقعون عن في حبائلهم. انما السحرة الحقيقيين وهم الذين يأتون اعمالا غير عادية تفوق طاقة البشر ولا يستطيع الانسان العادي ان يعملها وهذا هو السبب في ان السحر والانتباه السحر خطير، لانه انتباه الشيطان وقوة الشيطان بعمل الشيطان. واذا كنا احنا كلمنا عن سمون الساحر والسحر في المناسبة هي، فسفر اعمال الرسل يذكر انه بسبب تراجع بولس الرسول النشيطة في مدينة افسس، في كبرى مدن افسس في ذلك الوقت، يقول كان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها امام الجميع. ده اعمال 19 عدد 19. كما ان معلمنا بولس الرسول يذكر السحر في رسالته الى غلاطيا الاصحاح الخامس مقترنا بعبادة الاوثان ضمن اعمال الجسد اللي بيتكلم عنها. كما يذكر معلمنا يوحنا الرسول في سفر الرؤيا يذكر السحرة مقترنين بعبدة الاوثان في البحيرة المتخذة بنار وكبريت، كما نقرأ في الاصحاح 21 من سفر الرؤيا، ويقول عنهم انهم خارج اورشليم السمائية في الاصحاح الاخير من سفر الرؤيا والاصحاح الثاني والعشرين. كما قاوم القديس بولس في قبرص عليم الساحر في مدينة باس، وامتلأ بولس من الروح القدس وقال له لعليم الساحر: ايها الممتلئ كل غش وكل خبز، يا ابن ابليس، يا عدو كل بر، الا تزال تفسد طرق الله المستقيمة؟ فالان هو ذا يد الرب عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فجعل يدور ملتمسا من يقوده في يده. جاء السحر والسحرة انما شوف ربنا بيقول ايه. واذا كان هذا ما ورد في العهد الجديد، فهناك نصوص كثيرة وردت في أسفار العهد القديم. هنجيب مثل كده بسيط. يقول الله لموسى في سفر اللاويين اصحاح 20 على 6: والنفس التي تلتفت الى الجانب والتوابع اجعل وجهي ضد تلك النفس واقطعها من شعبها. وغضب الله وموقفه واضحان، فقد امر موسى في سفر الخروج في اصحاح 22 على 13: لا تدع ساحرة تعيش. خلاص تقتلها، لا تدع ساحرة تعيش. وانتقام الله رهيب ممن يلجؤون الى السحر. وما اقول السحر، انا مش عاوز اعرف لكم الاساس، يعني بالتأكيد انتوا تعرفوا الحاجات، واللي يفتح المنزل واللي يفتح واللي يروح لحد واللي يعمل واللي يشوف الاثر. واللي يكتب وفي مغطى بقى، الناس يقولوا احنا ما بنعملش البرق، نحن بنعمل الخير. كل ده غلط، انما هو اعتماد على الشيطان. نحن لا نعرف غير الصلاة. الصلاة بتنقل الجبال، الايمان اللي بينقل الجبال، الصلاة اللي بتخرج الشياطين، الصلاة اللي بتعمل المعجزات. كان ظل بطرس بيشفي الامراض ويخرج الارواح الشريرة، يسأل بطرس هيمشي منين بكره؟ من الحته الفلانيه يجيبوا الناس وينيموهم على فرش وعشره، حتى اذا جاء ظل بطرس على واحد منهم كان يشفى ويقوم معافى. जिसमें है फूल उस मिनारे है सभी, उसी है हबीब, उसी है फदर, उसी है मुखर, कह रहे तश्क अमरा वो तो खरीद अरवा अशरी انتقام الله رهيب. أدركوكم مثل واحد وصل في ورق في أخبار الأيام الثانية الساعة 33 عن منسى ملك يهوذا الذي شوف الكتاب يقول سحر واستخدم بانا وتابعه وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإرادته. طب النتيجة إيه؟ لقد أخذ ملك أشور منسى بخزان زي اللي زي أخذ بخزان وقيدوه بثلاث نحاس وذهبوا به أسيرا إلى بابل. لا تفر الأيام الثانية الساعة 33 قبل ما ننتهي من موضوع سيمون، لما شاف سيمون ان بوضع ايد الرسل يعطى الروح القدس بيعمل معجزات وعجائب، ابتدى فلوس لبطرس ويوحنا يقدموا فلوس يقولوا اعطياني ايضا، اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يحفظ الروح القدس. فلذلك السلطان الكهنوت سلطان، الكهنوت سلطان.
في تواضعه لأنه أعلن عن ذلك
درجة الوزير ومن عارف قلوب بالذات اللبس ايه، كان لابس صندل ولا ايه في رجله وملابس اي حاجة. فرجل خرج من اورشليم مع الذين تشتتوا، معلش حاجة العزمة اللي لابسها وسطى مش وسطى. ومع ذلك هذا الوزير كان عجيب يعرف منه جاه له لكي يلبس. لعل تفهم ما انت تقرا في لب الجسد، فقال له كيف يمكنني ان لم يرشدني احد؟ التواضع حلو، التواضع حلو، الانسان اللي يسال ما يغلطش ابدا. كيف يمكنني ان لم يرشدني احد؟ ثم في تواضعه طلب الى فيلبس ان يصعد ويجلس معه في المركبه. ده يدل على لحظة لا عاوز يعرف. واما قص الكتاب الذي كان يقراه فكان هذا مثل شاة سيقة الى الذبح عن المسيح فقط، ومثل خروف صامت امام الذي يبز هكذا لم يفتح فاه. الذي اذ شتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعقله. كلام معلمنا بطرس في الرسالة بتاعته، خروف صامت امام الذي يبز هكذا لم يفتح فاه. في تواضعه انتزع تضاقه، وجيله من يخبر به، لان حياته تنتزع من الارض، تنتزع صلب المسيح. فأجاب الخصي في رقص الوزير بيسأل في رقص وقال أطلب إليك عن من يقول النبي هذا، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ ففتح في رقص فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. طبعا إيه الكلام اللي بيقوله؟ كان نفسنا، كان نفسنا أن معلمنا لوقا يسجل لنا الكلام الكرازي والكلام التبشيري والكلام الحلو اللي قاله في نرقس كتفسير او كتفاضل بين الكلام الذي كان يرمز للمسيح وشخص المسيح نفسه. انما الكتاب العهد الجديد انما اشار مجرد اشارات، إشارة. ففتح في نبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب اللي هو سفر أشعياء وبشره بيسوع. لسه شغلانة الراجل ده الوزير ما تكسرش. وفيما هما سائران في الطريق أقبل على ماء، ولابد أنه كلمه عن المعمودية المقدسة والميلاد الثاني الجديد، لأن أول ما جم على مية. فقال الخصي هو ده ماء، ماذا يمنع ان اعتمد؟ انا بقى مشدود من هذا الانسان الذي لم يكن يهوديا. طب وايه اللي وداه للكريم؟ هقول لكم. من يكون هذا الوزير؟ يبدو ان هذا الوزير كان احد المتعبدين، او ما نسميهم في العهد الجديد خائفي الله، متعبد او خائف الله ومتعبدين، والمؤنث متعبدات وخائف الله وخائفات الله. الناس دول شوفوا ازاي الانسان الاممي الوثني كان مصرح له ان يدخل المجمع اليهودي، وكان له مكان ايضا في الهيكل اليهودي، هيكل سليمان اسمه دار الامم، مكان مخصص للناس دول. كان يسمع اذا خطى الخطوه الاخيره عشان يبقى يهودي وقبل الختان، كان يسموه دخيل، لانه ليس من نفس ابراهيم، مش يهودي بـ 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 يعني بـ بـ من كيف الناس لانه متسلسل ومتناسل من ابراهيم، انما كانوا يسموه دقيق. لا، اذا اراد ان يصير يهوديا بالكامل ويختتم اللي هي علامة الختان، علامة النظام في جماعة الرب. انما اذا ما قدرش على النير القدسي بتاع اليهود وحب يفضل يسمع ويعمل صداقة مع اليهود ويحبهم، ده بنسميه متعبد او خائف الله. وانتوا عارفين الراجل قائد المئة اللي كان الغلام بتاعه مريض، وارسل شيوخ اليهود عشان يشفيه ابنه، وقالوا للمسيح لانه يحب امتنا اللي هي الامه اليهوديه وقد بنى لنا المجمع. وفي الاصحاح العاشر زي ما هيجي بعد كده من سفر اعمال الرسل، كارنيليوس اللي ظهر في ملاك كان احد المتعبدين. الراجل ده هو ايضا كان احد المتعبدين، لم يكن يهوديا، وجاء وزار الهيكل في اورشليم في دار الامم، اي جزء القسم المخصص للامم الوثنيه. نعرف منين انه ما كانش يهودي؟ لانه كان قاصيا، كان قاصيا، والقصي كان لا يسمح له بالدخول ضمن جماعة الرب حتى لو كان قد اختفى. في سفر التثنية اصحاح 23 عدد 1 يقول لا يدخل مقصي في جماعة الرب، وحيث ان الوزير ده بنتكلم عنه انه قصي، فكان لا يمكن ان يدخل في جماعة الرب اللي هم بني اسرائيل او اليهود، انما كان متعبدا او خائف الله، وقطع هذه الرحلة الطويلة من الحبشة لغاية اما جاء للهيكل في اورشليم عشان ينال هذه البركة ويسكت في اورشليم. والتقليد الكنسي يروي ان ده اول من حمل الديانة اليهودية، لا، اول من حمل المسيحية الى 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 الحبشة، انما الديانة اليهودية كانت أدخلت إلى بلاد الحبشة من زمن بعيد. حتى أنه في سفر أرمية صح 38 عدد 7 وكان عبد الملك صديق أرمية خصيا حبشيا، واليهودية كانت موجودة في بلاد الحبشة. نعود إلى صفات هذا الرجل. الرجل في لهجته لا ميه، هو بيكلمه عن الايمان وان الانسان لازم ينال الميلاد الجديد، فقال له هنا ماذا يمنع ان اعتمد؟ الكلمه دي بتدوخني واشوف في هذا الانسان الذي لم يكن يعرف الله معرفه حقيقيه، وكيف انه حينما اتيحت الفرصه امسك بها حتى لا تفلت من يده. هنا ماذا يمنع ان اعتمد؟ فبطرس قال له ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. قد ايه ربنا بيدينا فرص وبنسيبها بتفلت من ايدينا. اذا ربنا ادالك شويه حماس وحرك قلبك لمحبته، الحق بسرعة، ربما الحماس ده يخرج. لذلك التأجيل خطير، لأن أنا لا أضمن نفسي، أنا أضمنك ما أضمنش نفسي، ربما الحماس ده يخرج. ولذلك إذا أتيحت لك فرصة أمسك بها. عشان كده العروس في سفر النشيد بتقول في الليل على فراشي طلقت من تحبه نفسي فامسكته ولم ارخيه. نزلت تثبت فيه، الفرصه اتيحت لهذا الرجل، ده الرجل كله انت بتسمعه على طول، هو امن القلب. قم على بركه، قال له هنا ماذا يمنع ان اعتمد؟ فقال أنبس إن كنت تؤمن وكل قلب تجوز. فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح وابن الله. فأمر أن تقف المركبة اللي هو الوزير. فنزل هو في لبس كلاهما إلى الماء في لبس والخطي فعمده. ولما صعد من الماء خلي بالكوا المعمودية بالتغطيس صعد يعني واحد كان جوه وطلع. فلما صعد من الماء خطأ روح الرب في لبس الروح اللي كان بيشده وقال له راسك المركبة دي وامشي في السكة دي. خطف روح الرب في لبس فلم يبصره الخطية ايضا. وذهب اللي هو الخطية الوزير في طريقه فرحا قطعا. طبعا فرحته محدش يقدر يعبر عنها. واما في لبس فوجد في اشدود قرب غزة. وبينما هو مختاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء الى قيصرية. هذا المنظر الجميل في البرية هم كان ماشي في الصحراء برية غزة. هذا المنظر الجميل الفريد في الصحراء يكشف لنا عن افتقار الله وهو يبحث في كل مكان عن النفس التي تبحث عنها. الوزير كان يبحث عن الله. قطع رحلة طويلة من الحبشة لغاية أن بجاء إلى أورشليم عشان يسجد. مجرد السجود في أورشليم بيبحث عن الله. وما حدث لهذا الوزير وروح الله يقود في لبس الى ان يرافق المركبة وينتهي الامر بايمان هذا الوزير وبعماده. انما تكشف لنا عن افتقار الله وهو يبحث في كل مكان عن النفس التي تبحث عنه. وصدق القديس ايراني القديس جيروم هو بيوصف الوزير ذا الحبشي يقول لقد وجد في ينبوع الكنيسة في الصحراء أكثر مما وجد في الهيكل المزهر بأورشليم. الهيكل بتاع أورشليم كله ذهب. الجبال ذهب وده ذهب وده ذهب وده ذهب والأواني ذهب. إنما وجد في البرية أو في الكنيسة في الصحراء برية أكثر مما وجد في الهيكل المزهر بأورشليم. نكتفي بهذا القدر يا احبابي ونبدا المره اللي جايه في الاصحاح التاسع وهو الاصحاح العظيم الذي يتكلم عن ابتلاء معلمنا القديس بولس الرسول شاول الترسوسي الى المسيحيه. يعطينا الرب نعمه ويبارك حياتنا جميعا لمجد اسمه ولالهنا كل المجد والكرامه من الان والى الابد. انتهينا يا احبائي من الكلام عن الاصحاح الثامن ثمانية من سفر اعمال اباء الرسل الاطهار. واليوم نبدأ الكلام عن الاصحاح التاسع من سفر اعمال الرسل. وفي هذا الاصحاح يتكلم القديس لوقا كاتب الانجيل الذي يحمل اسمه وكاتب سفر الاعمال ايضا يتكلم عن اتباع شاول الترسوسي اللي هو القديس بولس الرسول. لم يحدث بين يوم وليلة ولا بين سنة وأخرى. السيد المسيح قام من بين الأموات وصعد إلى السماوات في سنة 30 ميلادية، لأن في خطأ في التاريخ الميلادي، في خطأ 4 سنين. السيد المسيح كان مفروض انه هو يكون ولد يعني بحسب التقويم ده في سنة 1 ميلادية، لكن بحسب التقويم الدقيق الميلادي ولد في سنة 4 قبل الميلاد، في خطأ في التاريخ الميلادي 4 سنين. ولذلك فإن المسيح قام من بين الأموات وقعد 3 سنين وتلك بالكسر على الأرض يكرز في سنة 34 ميلادية وصعد إلى السماوات وتأسست الكنيسة المسيحية في سنة 30، لأن في خطأ مش سنة 34، سنة 30، في خطأ 4 سنين نسقطهم من الكتاب. والقديس بولس الرسول قصة اهتدائه حصلت سنة 36 ميلادية او 37، يعني بعد تأسيس الكنيسة المسيحية ب6 او 7 سنين. طبعا ده ما بيبانش في التسلسل الزمني، اما نقرا صح 8 وقبل منه 7 قبل منه 6 قبل منه 5 بنقرا كتاب، انما هذا الكتاب لا يوضح لنا التسلسل التاريخي ده حصل امتى ده حصل امتى ده حصل امتى، انما هذا نحن نعرفه من الدراسه. فبولس الرسول كان اهتدائه الى الايمان المسيحي بعد 6 او 7 سنين من تاسيس الكنيسه المسيحيه. اما الفترة دي 6 7 سنين دول فكانت مليئة باعمال العنف التي كان يستخدمها القديس بولس اللي هو كان يحاول التخصيصي لسه الانسان القديم ضد الكنيسة المسيحية وضد المؤمنين بالمسيح. واحنا عارفين ان اما قرينا في الاصحاح السابع في من سفر اعمال اباء الرسل ان القديس بولس او شاول، خلينا نتكلم عن شاول التخصوصي الشخصية القديمة، كان مشتركا في رجم اول شهيد مسيح وهو رئيس الشمامسة استخانص في اخر الاصحاح السابع واول الاصحاح الثاني. طبعا هما الناس اللي كانوا بيرجموا استخانص قلعوا السياسة بتاعتهم وطرقوها في حراسة شاب يقال له شاب، قلعوا ثيابهم عند رجلي شاول، شاب يقال له شاول، وكان شاول راضيا بقتله الهاء بعيد على استخانص، كان موافق على وبعد كده في الاصحاح الثامن يقول وحدث في ذلك، اتكلمنا عن الكلام ده، وحدث في ذلك يوم اضطهاد عظيم على الكنيسه التي في اورشليم فتشتت الجميع في قبر اليهوديه والسابعه مع بعض الرسل، وحمل رجال ابقياء استخانوس وعملوا عليه مناعه عظيمه. واما شاول، نرجع برضه لشاول القسوس اللي هو القديس بولس، فكان يحطو على الكنيسة زي واحد يقص على بيت حرام يقص على بيت عشان يترك. اما شاول فكان يقص على الكنيسة عشان ينفذ بالمؤمنين، وهو لكن اصحت من كل اصحت يبدأ يقول ايه اما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. الحقيقة الفترة المبكرة دي من تاريخ الكنيسة فترة مش غامضة شديدة الغموض جدا. هل كان الصهاروس هو الشهيد الوحيد؟ لا أعلم، إنما لابد أن هناك كان شهداء آخرين. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وحتى قتلا. ده المصدر القتل، قتل يقتل قتلا، لم يزل ينفث تهددا وقتلا. يبقى اذا التخلص ما كانش الوحيد اللي القديس معلمنا بولس او شاول اللي اشترك في قتله، لا كان في شهداء اخرين. وان كنا نجد هل حاجة عندهم مش عن تاريخهم، لكن كل شيء عن مضاربة الأحزاب. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب. وكما قلت أكثر من مرة أن كلمة تلاميذ وهي جمع تلميذ، هنا تلميذ لا تعني رسول، إنما تعني مجرد إنسان مؤمن. كان الرجل او المذكر يدعى تلميذ والمؤنث تدعى تلميذا. حتى اننا حينما نقرا في هذا الاصحاح اللي هو الاصحاح 9 يقول وكان في يافا تلميذا اسمها طبيب. تلميذا يعني مجرد مؤمنه، ما هيش رسوله. المسيح لم يختار رسلا من العذارى او من السيدات، لا، تلميذ وتلميذة يعني مؤمن ومؤمنة. والحقيقة ان كنا نريد ان نتكلم فنتوقف عند هذه النقطة عشان نوضح حاجة عن الاسماء الاولى التي اطلقت على المسيحيين، تلميذ وتلميذة، مؤمن ومؤمنة. ده بيعبر تلميذ وتلميذة بيعبروا عن كده، عن ارتباطهم بطريق الرب بيتتلمذ. قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، مش تخلوهم رسل، لا، تلاميذ، تشبهوا بي لكلام بولس الرسول كما انا بالمسيح. في عملية تلمذة، في عملية تلمذة، والتلمذة ارتباط، هو صنع للمسيح نفسه، تشبهه بي كما انا بالمسيح. فالتلميذ وتلميذة بتوضع عن الارتباط الشخصي بطريق المسيح. مؤمن ومؤمنة بيظهر حقيقة الايمان بتاعه وجوهر الإيمان بتاعه، مؤمن ومؤمن. قديس وقديسة وقديسين، في نفس الحتة بتاع الطبيبة وبتاع التاسع بعد ما أخذها من بين الأموال. ده القديس بولس يقول ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية. مين هم القديسين؟ هم المؤمنين. وبولس في بعض رسائله يوجهها إلى القديسين اللي في الحتة الفلانية أو اللي في الكنيسة الفلانية. كلمة القديسين تعبر عن حياة القداسة التي كان يحياها الانسان المسيح. يبقى عندنا تلميذ وتلميذة، ومؤمن ومؤمنة، وقديس وقديسة وقديسين، ثم عندنا أب وأخت وإخوة. وهذه تعبر عن طبيعة المحبة اللي كانت موجودة بين المؤمنين أو بين المسيحيين.
انما بالتأكيد انه اشترك في قتل كثيرين.
فقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق، كلمة أناس من الطريق يعني المسيحيين، ده تعبير استخدم في عصر الرسل ليعبر عن المسيحيين المؤمنين بالمسيح، وطلب منه من رئيس الكهنة رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم.
فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان ثلاثة أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب، كان صائم. طيب نقف هنا عند الحتة دي شوية. ما هذا الوقت الذي اختاره ربنا يسوع المسيح من اجل اهتداء هذا الرجل اللي عمال يذكر في المسيحيين، عمال يطاردهم، عمال يقتل فيهم، عمال يخطو على الكنيسة؟ ايه الوقت اللي اختاره المسيح؟ النتائج لا تأتي متمشية مع المقدمات، ده راجل صعب خالص، قلبه مملوء بالبغضة للمسيح وللمسيحية وللمسيحيين، بيستخدم كل الاساليب. ده ما كفروش اورشليم، اورشليم اللي كانت قلب العالم اليهودي في ذلك الوقت، وفيها الهيكل وفيها كل حاجه، فيها رئيس الكهنه والكهنه، مش مكفيه، لا لازم يمد نشاطه العدائي ضد المسيح والمسيحيه والمسيحيين الى خارج مدينة أورشليم. وما كانت مدينة دمشق، كانت مدينة صغيرة وكانت تبعد عن أورشليم كثيرا، يعني السفر أيام بالدوام. ما هذا الوقت الذي تخيره الرب يسوع من أجل اهتداء هذا الإنسان؟ لأن بقول لكم 6-7 سنين بين تأسيس الكنيسة وبين إيمان شاول الطرسوس، ده مش يوم ولا اثنين، مش أسبوع ولا اثنين، مش شهر ولا اثنين، مش سنة ولا اثنين، 6-7 سنين عمال ينفذ بالمسيحيين، يطاردهم ويقتلهم ويؤذيهم ويلحق بهم الضرر، وبعدين هي ده هو ده الآخر. إلهنا إله ضعيف كما يفكر بعض البهلاء، هو دي الطريقة اللي بتتعامل فيها؟ ده انت تفقش لهذا الإنسان، كل واحد يقف عند حده، كل واحد يعرف ان يده قوية يا رب ويبعد عن أولادك. لا لا، هنشوف الكلام ده بعد كده. ربنا قالوا لحنانيا، اما قال له ادخل الى دمشق، وجوه في دمشق هيتقال لك ايه اللي تعمله؟ قال ماذا يريد يا رب، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ قال له خش بس دمشق، والله هيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. والله المسيح له المجد ظهر في رؤيا الى حنانيا، وقيل في تقليد كنيستنا ان حنانيا هذا كان واحدا من 70 رسولا وكان اسقفا على دمشق، وظهرت في رؤيا، ظهر المسيح لحنانيا في رؤيا، وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا، فقال له الرب في رؤيا. وفي فرق بين الحلم والرؤيا، الحلم لابد ان يكون الانسان نائما، انما الرؤيا في احتمال كبير ان الانسان اما ان يكون في يقظة كاملة او يكون بين اليقظة والنوم. فقال له الرب في رؤيا حنانيا، فقال هانذا يا رب، فقال له الرب قم واذهب الى الزقاق، الزقاق يعني حارة، الذي يقال له المستقيم، ما زال هذا موجودا في دمشق حتى الان، الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا، اسأل في بيت واحد اسمه يهوذا هناك رجلا طرسوسيا من مدينة طرسوس. هذه المدينة في جنوب اسيا الصغرى وتطل على البحر الابيض المتوسط، هي في شمال سوريا، رجلا قرصوصيا اسمه شاوي لانه هو لا يصلي، وانا بكلمك الرؤية دي او بيصلي. هل وقف عند الكلام ده بعد كده؟ وقد رأى في رؤية، يعني في رؤية تانية اعلنة لشاوي في نفس الوقت، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. قال له روح للراجل ده اسمه شاوي اهو بيصلي اهو دلوقتي، وانا اعلنت له في رؤيا انك انت هتروح وتحط ايدك عليه لانه قعد ثلاث ايام ما بيشوفش ده شاوي عشان يبصر. فاجاب حنانيا، خلي بالك بقى من الكلام اللي انا عاوز اقوله، فاجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعلت بقديسيك في اورشليم، كانت كلمة قديسيك هيك في اورشليم، وهنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة ورؤساء كهنة اليهود ان يوثق يأيد ويكذب ويصدق جميع الذين يدعون باسمه، كل الناس المؤمنين به. فقال له الرب اذهب لان هذا اللي هو شاول، لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك ومن اسرائيل وايه تاني، لاني ساريه كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمه. انا حوريه كم ينبغي ان لازم ان يتألم من اجل اسمي ويستعظم الالم. ما كانش المسيح بيقول العبارة دي بلغة الوعيد والانتقام ان انا حوريه، لا، ده هو بيكشف عن اعماق هذا الرجل، هذا الخروف الضال الذي اهتدى الى المسيح. ساريه كم ينبغي ان يتألم لاجل اسمي، ده لي اناء مختار. شاول ده اناء مختار، امال اللي كان بيعمله قبل كده ده ايه؟ اللي بيعمله قبل كده هو هيعترف بيه، رحمه لاني فعلت بجهل في عدم ايمان. النقطة انه ده هو واقف قدام المسيح، المسيح صوت اللي بيتكلم ده صوت المسيح. قال له انت مين يا سيد؟ قال له انا الرب يسوع اللي انت بتطهد، انا يسوع اللي انت بتطهد. فهو واقف امام المسيح. وبعدين فقال وهو مبتعد ومتحير، يا رب ماذا تريد ان افعل؟ عاوزني اعمل ايه؟ قل له يا رب عاوزني اعمل ايه؟ قل له الكلمة اللي تطلع من بقك كلمة حاسمة. لا، مش انا اللي هقوله، واحد زيك هيقول لك اسمه حنانيا خش جوه في دمشق جوه البلد هيتقتل. في القصص التي قراتها في احد المخطوطات كان هناك كاهن قديس بسيط يعني جاب بتاع الملاك، قال له لان الله ارسم ان انسانا يصلح انسانا مثله، مش ملاك يصلح انسانا، لا، انسانا يصلح انسانا مثله. ودي طبع مسؤولية علينا كخدام، وطبع مسؤولية عليكم انتم كمخدومين ان كنتوا تسمعوا النص وتسترشدوا، لان الله رسم ان انسانا يصلح انسانا مثله. ادي شاول الطرسوس واقف قدام المسيح نفسه. ماذا؟ قال له انت مين؟ يقول له شاول شاول لماذا قد طهدني؟ انت مين يا اللي بتكلمني؟ من انت يا سيد؟ فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهد. انت قدام المسيح فما تكلمه يا رب، ما تكلمه ما تكلمه. وهتقابلنا حاجه زي دي في الاصحاح اللي بعد كده، الاصحاح ال 10 اللي بيتكلم فيه عن ايمان كارنيليوس قائد المئة، هنتكلم وقتها. المهم ان مرة هو بيصلي رأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار 3 بعد الظهر ملاكا من الله داخلا اليه وقائلا له يا كارنيليوس. فلما شقف اليه ودخله الخوف قال ماذا يا سيد، عاوز مني ايه؟ فقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا امام الله. طيب تشكر ربنا، والان ارسل الى يافا رجالا. قائد مئة ده كان ضابط على 100 عسكري. والان ارسل الى يافا رجالا واستدع سمعان الملقب بطرس انه نازل عند سمعان رجل نباح بيته عند البحر، هو اللي هو بطرس يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل. الله، ده انت ملاك، ده انت رسول رب الجنود، ما تكلمني ما تقول لا، ما قلناش انسان يصلح انسانا مثل اهواء شاول الطرسوسي قدام المسيح خش لدمشق هناك سيقاتل ماذا ينبغي ان تفعل. كارنيليوس ملاكا يكلمه، طب ما تقول لا ابعث لبطرس ده انسان زي هذا، ابعث ساكن في الحته الفلانيه، ابعث هو حيقول لك كلام به ينبغي ان تفعل. الله رحمه ان انسان يصبح انسانا مثله، وطوبى للانسان الذي يطيع، طوبى للانسان الذي يستمع، طوبى للانسان الذي يقبل النصح والارشاد، طوبى للانسان الذي يهتدي على يد قدام الله المؤتمنين. انما ايه محبتك يا رب؟ ايه محبتك دي؟ هو ده انت بتخلي الناس يبكون او بتخلي الناس يعملوا فينا اكثر من هم عاملينه، ايه ده؟ طيب انا حضرة شاول الطرسوسي ده تربح بملاك ولا باي حلول هيموت الحال، انا استفدت ايه؟ تعالوا شوفوا ايه اللي عمل شاول ده بعد كده. ده بيقولوا عليه ان هو المؤسس الثاني للمسيحية الذي ترك تراثا اكثر من اي رسول اخر، 14 رسالة في العهد الجديد، الذي تعب اكثر من جميع الرسل، ده كلام الروح القدس على يده مش كلام هو، الذي جال المسكونة كلها المعروفة في ذلك الوقت يبشر بالمسيح، الذي كان يمات كل يوم من اجلك، يمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم في الذبح، ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. من يفصلني عن محبة المسيح؟ اشد ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام حضر ام عري ام سيف؟ فاني متيقن انه لا موت ولا حياه ولا ملائكة ولا قوات ولا خليقة أخرى ولا علو ولا عمق تقدر أن تفصلني عن محبة الله التي في المسيح يسوع. ربنا كان بيطلع منين؟ إحنا حرقت الجاول ده، إنما الخير والبركات كلها وهذا الحب المتدفق، هذا الكارز العملاق، هذا الإنسان العجيب في محبته التي دفعته إلى الألم وإلى الموت أخيرا بحد السيف. كنا نجيب الحاجات منين؟ في قيادة النفوس. أولاً تطلبوا من الله أن ينتقم ليكم من أحد، تطلبوا منه أن يهدي هذا الإنسان اللي هو يضايقكم ويؤذيكم ويحاول أن ينتقم منكم. أنا واثق أن الكنيسة كانت فرصة منها صلوات لأجل شاب، مش أن ربنا ينتقم منه، مش ان ربنا يخلص الكنيسة من شرور، لا. انا اثق ان الكنيسة كانت تصلي من اجل اهتداء هذا الانسان. شاول اللي هو بعد كده بقى بولس اما بيتكلم عن نفسه بالروح القدس، والروح القدس لا يخطئ، يقول من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. كان حسب الناموس عاش انسانا كاملا. انا فريسي ابن فريسي من صدق بنيامين، من جهة المؤهلات مطهر الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس اللي في الشريعة بتاع العهد القديم بلا لوم. هو كان عاوز بس الحاجة دي العملية ربنا يكشف عن نظر، كان في حاجة على عينيه، عشان كده في قشور سقطت من عينيه، مش قادر يتعرف على شخص المسيح في الانسان يسوع، مش قادر يعرف. كان مشهورا جدا على ديانته اليهودية، انما غير ليس حسب المعرفة. مثل هذا الانسان اما يجيبوا المسيح الى الايمان به يبقى ده نفعا بذيل للكنيسة المسيحية ولاسمه المبارك. الله في طرق غير الطرق بتاعتنا. الحظر اننا نصلي بالشر على الانسان ان الله ينتقم منه. احنا نصلي ان ربنا يهدي هؤلاء الناس ويعرفهم صريحا. عرفهم بعضهم سريع لان المعرفة بعضهم هيرجعوا يعترفوا ان الواحد يكتشف انه ضعيف. وده اللي عمله المسيح نفسه، قال له انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مش قادر. صعب عليك ان ترقص منافس زي واحد فارس راكب حصان وعمال ينخشه في بطنه عشان يسرع وهو متضايق من النخس ده، وبعدين يرفص المنخس ده حديد يتعور، رجل الحصان تتعور. صعب عليك انت مش قادر. صعب عليك ان ترفص منافس.
مروع وسمع صوتا قال
شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من انت يا سيد؟ كلام مؤدب. فقال الرب انا يسوع. وخلي بالكم ان كلمة الرب انما تشير هنا ودائما الى الاخنوم الثاني الذي في ملء الزمان اتخذ له جسدا من العذراء مريم. انا يسوع الذي انت تضطهد وصعب عليك ان تقص مناخ. فقال وهو مرتعب ومتحير يا رب ماذا تريد ان افعل؟ عاوزني اعمل ايه؟ ما دخلتش في نقاش. انا يسوع انا جاي لك انا جاي من اورشليم ومعايا اوامر رؤساء الكهنه عشان انا اقاومك في دمشق بعد اورشليم. خلاص مفيش كلام. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ في احوال كثيره يمكننا عن ارض ولكن ليست لنا طاعة مثل طاعة شاول الرسول. قد لا نكون قد وصلنا في شرور وفي مقاومتنا لروح الله بقدر ما وصل شاول. انما شاول في الطاعة بتاعته كان عجيب. ماذا تريد ان افعل؟ عاوز اعمل ايه؟ الكلمات دي تدل على قلب مستعد مطيع كما يقول داود في المزمور الثاني من مزامير الساعة الثالثة مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي. انا قلب مستعد كلي بس عاوز اعمل ايه؟ شاور على شاور وانا اعمل ما طلبت اعمل. انا مستعد ان اسير بالطريق الذي انت تريد ان تسير فيه. احنا ساعات واقفين في مخترق الطرق وعاوزين نعرف ربنا يكشف لنا ارادته عن اي طريق اسلك فيه. الكلمه اللي قالها شاول كلمه بسيطه انما عاوز القلب اللي خارجه منه. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ماذا تريد يا رب ان افعل؟ حياه تسليم، حياة خضوع. قد دخل شاول الطرسوسي في حرب ومعركة بينه وبين المسيح قرب دمشق ووقع شاول أسيرا في يد الرب. ولذلك شاول كان يتغنى بهذا في رسائله بولس رسول وعبد واسير يسوع المسيح. اسالكم انا الاسير الرب اسير. ايه اللي اثر المسيح؟ اثرني قرب دمشق. انا اسير، انا اسير محبته، انا اسير نعمته، انا اسير احسانه، انا اسير فضله، انا اسير رحمته. أسير يسوع المسيح أسير. والواحد عم يتأسر خلاص مش عارف ما فيهوش حاجة يعملها. اتأثر يعمل ايه الأسير؟ تسكين. وأنا في التعطف عندك في ضعف ورعبة شديد. اللي يتفتح حياة هذا الرجل يعني حاجات كثيرة كثيرة كثيرة. قلب متدفق بالحب، قلب معترف بالنعمة التي أنعم به عليه. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. تكلمنا عنها.
فقول فرأى المسيح ورأى أيضا معه كل أعماله وتعدياته الماضية اللي عملها بالكنيسة وبالمؤمنين بالمسيح. رأى واستعرض أقواله وتكليفاته التي كان يكذب بها على الرب يسوع، فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه كسوف، فأبصر في الحال وقام واعتذر. معمودية هي البداية. وتناول طعاما فتقوى، هو شاول قعد ثلاث ايام خايف، وكان التقليد القديم في اوائل المسيحية ان اللي كان يتقدم الاعمال يصوم ثلاث ايام. انا اتذكر هذا الكلام وانا اقرا، لعلهم اخذوا هذه من ممارسه شاول ثلاث ايام وبعدين نال العماد المقدس. وتناول طعاما فتقوى، وكان شاول، انما المعموديه في ايامنا دلوقتي من نقدرش طبعا لأكثر من سبب. أولا بتعملوا أبطال، إنما لو وجد إنسان بالغ هيتعمد لابد أن يصوم كما لو كان سيتناول. هو خالص بيتناول بعض المعمودية، إنما حتى لو أجاز بعض الظهر لازم الكائن الذي سيقوم العماد يحترس ولا يأكل، كأنه هيصلي قدام بعد الظهر بعد الظهر. وكان شاول مع التلاميذ، التلاميذ يعني عن المؤمنين الذين في دمشق أيامه، وللوقت جعل يكرس في المجامع، المجامع اليهودية، لأن اليهود كان عندهم هيكل واحد فقط في أورشليم في موضع معين على جبل المورية، أما غير كده كان عندهم مجامع سيناجوج، مجامع يهودية. كان أورشليم زمن المسيح فيها 400 مجمع. كان بيؤدي فيها الصلوات، وكان مكان للتقاضي بين المتقاسمين من اليهود، وكانوا يباشرون فيه الختان في المسجد. ففي كان مجامع كثير، انما الهيكل كان مخصصا للعبادة الشخصية، تقديم الذبائح وما الى ذلك. وللوقت جعل يقص المجامع بالمسيح ان هذا هو الله. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون بالحق انهم يندهش، وقالوا اليس هذا هو الذي اهلك في اورشليم الذين يدعون بهذا الاسم، يؤمنون بهذا الاسم ويصلون له، وقد جاء الى هنا لهذا الغرض ليسوقهم موثقين الى رؤساء الكهنة. واما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا ان هذا هو المسيح. الخدمة بتاعت الاولى كانت في وسط اليهود، في وسط المجامع اليهودية وبين اليهود انفسهم. اليهود في أرضية مشتركة بينهم وبين المسيحيين، هذه الأرضية المشتركة هي العهد القديم. إيمان اليهود أسهل من إيمان الوثنيين، في الوثنيين ما فيش حاجة مشتركة، أرضية مشتركة بيننا وبينهم، لكانت الكرازة بينكما أصعب. ولذلك المسيح أن حد يكلف قبل صعوده مباشرة الرسل بالأعمال الكرازة، قال لهم تكونون لي شهودا في أورشليم بكلهم يهود، وفي كل اليهودية يهود، وفي السامرة يهود، عبادتهم مختلطة بحاجات وثنية، وإلى كل الأرض، كل الأرض الأمم. يعني من العقل الأسهل إلى العقل الأصعب. وقد بدأ بولس بهذا أيضا، أن هو كرازة في دمشق كان بين اليهود أولا، يحير اليهود الساكنين في دمشق محققا هذا، محققا أن هذا اللي بتتكلم عنه أسفار العهد القديم، والذي كان يكرز به فاديا ومخلصا وربا ومسيحا، هو الذي تنتظره الأجيال وتشتهيه. ولما كانت أيام كثيرة فشاور اليهود ليقتلوه. الله عملوا ايه الرجل ده؟ فشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاور بمفيدتهم، وكان لابد ان الله يحقق هذه المفيدة، مش بشيء معجزي، انما لا بالوسائل البشرية. علم شاول بمفيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب المدن، كان الزمان محاط بأسوار، والأسوار فيها أبواب، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا يقتلوا عشان يخرج. فأخذه التلاميذ يعني المؤمنين المسيحيين ليلا، وأنزلوه من السور، من السور سور المدينة، مدلين إياه في سل، في أفة، في سبب، في حاجة. وهذا ما أشار إليه معلمنا بولس الرسول في آخر الإصحاح 11 من رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس، يقول في دمشق وادي الحارث الملك، كانت دي مملكة اسمها مملكة النبوطيين، مملكة عربية كانت تمتد من دمشق شمالا الى بلد لا فكرة في غزة جنوب. ولذلك كان الوادي اسمه الحارث، ده اسم عرب. في دمشق وادي، الوادي بتاع مين؟ من قبل الحارث الملك، كان يحرس مدينة الدمشقيين، يريد ان يمسكني، فتدليت من طاعه في زنبيل، زنبيل يعني افق او لحظه، تدليت من طاقه في زنبيل من السور ونزلت من يديه. هي دي القصه اللي احنا بنقرا عنها في سفر اعمال الرسل دلوقتي، يراقبون الابواب ايضا نهارا وليلا ليقتلوه، فاخذهم التلاميذ ليلا وانزلوه من السور مدلين اياه في سد. نكتفي بهذا القدر يا احبائي، والمره الجايه نكمل حديثنا عن معلمنا بولس في الاصحاح التاسع، وننتقل الى معلمنا بولس في الاصحاح التاسع والاصحاح العاشر. طيب الرب يختم على هذه البركه ويعيننا جميعا ان نفعل ما يريد، ولتلتهب قلوبنا على نحو ما التهب قلب شاول، وليكشف الرب عن عيوننا وعيون الجميع ليروا المخلص الذي صلبه ليس اليهود ولكن محبته لكل جنس البشر هي التي اصابته على الصليب، وله كل المجد والكرامه من الان والى الابد. امين.
اتداء شرم الترسوسي اللي هو معلمنا
توقفنا عند الإصحاح العدد 25 الحتة اللي ليها ذكر اللي ذكرها بولس في رسالة الثانية لأهل كورنثوس والإصحاح 11 في آخر الإصحاح إن الحارس أن حاكم دمشق والي الحارس الملك بتحريض اليهود أراد أن يمسكه ويحرس الأبواب فتدلى من طاقة في السور في ذنبين ونجا من يده. دي كان آخر حاجة احنا اتكلمنا عنه ابتداء من عدد 26. ولما جاء شاول شاول هو بولس طبعا ولما جاء شاول إلى أورشليم اتنقلنا نقلة من دمشق إلى أورشليم. حاول أن يلتصق بالتلاميذ أنا كل مرة أقول كلام تلاميذ يعني المؤمنين. وكان الجميع يخافون غير مصدقين أنه تلميذ أنه مؤمن. فأخذه برنابا وأعطره إلى الرسل وحدثه كيف أبصر الرب الطريق وأنه كلمه وكيف ظهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع وكان يقاتل ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية يعني بعثوه وأرسلوه إلى تسوس. وكان يخاطب ويبحث اليونانيين. اليونانيين دول ناس يهود ولكنهم فقدوا لسانهم اليوناني يعني نسوا لغتهم العبرية فقدوا لسانهم العبري وابتدوا يتكلموا باللغة اليونانية. وكان يخاطب ويبحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الإخوة أحضروه. طبعا اللفظ ده ماشي مع الارتفاع والانخفاض زي ما لوقا 10 وكان انسان نازلا من اورشليم الى اريحة. اورشليم عالية اريحة منخفضة ناحية الموقع. احضروه يختلف الى قيصرية وارسلوه الى قصوص بلد. انا عاوز اقول حاجة انا اشرت اليها مجرد اشارة المرة اللي فاتت يعني كيف ان الرسول بولس الله لم يستخدم معه اما حاولوا ان هم يقتلوه اليهود ووالي دمشق. الله لم يلجأ الى وسيلة فائقة للطبيعة. احنا تملي من انتظم ربنا معجزة وكلمة معجزة يعني ما يعجز عنه الانسان. تملي مستنين معجزة ومش عاوزين ان احنا نسلك في الطرق الموجودة دي. الحاجات الموجودة ربنا هو الاوجد الانسان. الله اعطى الانسان العقل لنتائج لله لازم استخدمه بوزنه. يعني بولس لجأ مع المؤمنين اللي في دمشق الى حيلة ازاي يهرب. ده مش غلط كوني اشغل عقلي ازاي اهرب من مكيدة او من حاجة وحشة مدبرة لي عشان ناس تتخلص مني او تهلكني. ده مش غلط. كلهم هم احضروه الى قيصرية من اورشليم وارسلوه الى تسوس. اما شافوا الجو متحرش ضده الجماعة اليهود اليونانيين ده مش غلط. انما ما يقدرش نتصمر في حتته. واما هنبحث وندرس في سفر الاعمال هنشوف تصرفات كثيرة لبولس تؤكد على هذه الناحية. اللي في ايدك اعمله من ضمن العبارات الحلوة اللي بيقولها يشوع بن سيرار: صلي وضع الطبيب. في ناس تملي جم في مشكلة يعني صحية، حتى مريض، عاوزين ربنا يعني عاوزه. صحيح الحاجة اللي يعملها ربنا ما حدش يقدر يعملها، انما ليه اول ما بتفكر في دي وتقف عندها؟ صلي وضع الطبيب، لان الله هو الذي سيرشد الطبيب الى الحل. واظن انا ذكرت لكم يعني قريب انه كان هناك اب راهب نازل اختير للاسقفية وبعد كده مرض، فصلى ربنا يشفيه ما لم تحدث استجابة، فبكى وقال له: يا رب انت زعلت مني عشان انا قبلت ان انا بأسقف،
وقدر رفع الخاصة بالطاعون